صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين وابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور. السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. كالعادة نستهل في الليالي الأولى نبذة من الفقرات حول الفقه العاشوري أو ما يسمى بفقه الشعائر الدينية. نتناول فيه جملة من الإثارات، ونحن لا ننظر إلى الإثارات بنظرة إبعادية دائما، بمعنى أن نستنكف مداولة الإثارات أو أن نستخلص منها عبر أو نستخلص منها على إتحال ما يفيد، وإن كان جملة من الإثارات منطلقة من غفلات على أفضل المحامل أو من أغراض معينة. ولكن رغم ذلك استعراض الإثارات أمر مثمر. من الإثارات التي تثار حول الشعائر الحسينية أنها تكرس ابتعاد أتباع أهل البيت عليهم السلام ومحبي سيد الشهداء، تكرس فجوة الانقطاع بينهم وبين بقية المسلمين، تزيد الهوة وتبني نوع من القوقعة والتقوقع والانعزال والاعتزال عن الذوبان في جسم الأمة الإسلامية. فالتأكيد على الشعائر الحسينية عبارة عن نوع من بناء جدار ثخين تمييزي بين أتباع أهل البيت عليهم السلام وبقية فئات الأمة. فبالتالي إذن هذا مردود سلبي ينظر إليه الآخرون، ومردود سلبي نعم والعياذ بالله ينظر إليه الآخرون عن نتاج الشعائر الحسينية. فلا بد من التفكير الجدي حول الشعائر كظاهرة في العالم الإسلامي، لأنها ماذا؟ تزيد الفجوة بين أتباع أهل البيت عليهم السلام والفئات الإسلامية الأخرى. عبارة أخرى يذكرونها أيضا يعني تقريبا تحمل نفس المضمون، تحمل نفس المضمون، ما هي؟ أن تكريس الشعائر الحسينية يزيد في قطع هوية الفرد الذي ينخرط في أتباع أهل البيت عليهم السلام، ينقطع عن انتمائه الإنساني، انتمائه الوطني، انتمائه الإسلامي وما شابه ذلك، لا يعيش هويته الإنسانية، لا يعيش ويتعايش هويته الإسلامية، لا يعيش ويتعايش هويته الوطنية، يصبح على الحال مشبعا فقط بماذا؟ بالهوية الطائفية. فلماذا أنتم مصرون على مثل هذا الاستمرار في الشعائر الحسينية لتاريخ أكل عليه الدهر وشرب وغبر في بطون التاريخ، وأنتم مصرون على مثل هذا على حال المسار؟ لنطوي صفحا جراحات الماضي ونبدأ صفحة جديدة. أما التركيز على الجراحات فعلى حال مثل هذا المردودات السلبية، هكذا إثارة مطروحة. طبعا بعضهم يزيد كما يقولون في الطبيخ طماطة ومعجون وبهارات وما شابه ذلك، يقول بأنه الشعائر الحسينية هي نوع من البيئة التي تفرخ الإرهاب، لكن هذه المتاجرات بهذه العبائر ظاهرا رخيصة جدا ولا تجد لها صاغيا. أن الشعائر الحسينية بيئة للتعصبات، بيئة للنفس على الحال البغيضة أو الحاقدة على بقية الفئات أو ما شابه ذلك. على أي حال، هل الشعائر الحسينية مردودها ذلك كما ذكر أو العكس؟ هل مردود الشعائر الحسينية هو قطيعة أتباع أهل البيت عن الهم الإنساني وعن الهم الإسلامي وزيادة الفجوة بينهم وبين بقية فئات المسلمين أو شيء آخر؟ الحقيقة أن الشعائر الحسينية لا تكرس فجوة بين أتباع أهل البيت وبقية أفراد المسلمين أو أفراد البشر، وذلك لأنه بالمراجعة إلى البنود الخطب التي حملها سيد الشهداء في نهضته أبدا لا ليس فيها نوع من الحكم بالإعدام على الانتماء مثلا لغير أهل البيت عليهم السلام، أو الحكم بالإعدام والإقصاء والإبادة لغير من ينتمي لأهل البيت أبدا. ذكرت أنا مرارا ربما حتى في هذا المحفل الشريف في سنين سابقة أنه ليس هناك فقه في المدارس الإسلامية يحمل صيانة وحرمة الإنسان كفقه أهل البيت عليهم السلام. إن في بعد دم الإنسان أو بعد مال الإنسان أو بعد كرامة الإنسان أو تعايش الإنسان مع غيره في فقه المذاهب الإسلامية الأخرى، وهذه موجودة فقه المذاهب الأربعة أو السبعة أو غير ما شئ، يسوغون لأنفسهم إذا لم يكن الإنسان معتنقا لدين الإسلام أن يهدر دمه ابتداءً وإن لم يكن هذا الشخص عدوانيا حربيا. ما دام هو ليس معتنقا للشهادتين يسوغ هدر دمه وماله وعرضه وناموسه. بينما في فقه البيت أبدا ممنوع. طبعا ستطالبني بالدليل على ذلك. الدليل على ذلك ذكرته هو في الحقيقة مرارا يعني في عدة ندوات في سنين سابقة. الدليل على ذلك راجع باب الجهاد عند فقه الإمامية. باب الجهاد في فقه الإمامية يقول بأن الأسير الكافر بعد أن تضع الحرب أوزارها لا يجوز قتله لانتمائه الديني ولو كان خارج الإسلام. هذا بالنسبة إلى من يعتنق ملة أو دينا خارج الإسلام. بينما في فقه المذاهب الإسلامية الأخرى الأسير ولو وضعت الحرب أوزارها ولو أمن جانب الشر من الكفار ولو 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 يسوغ قتله لعدم حرمة دمه. طبعا هذا الحديث طويل الذيل، لماذا منهاج أهل البيت هكذا ومنهاجهم كذا؟ طويل العريض لاستنادهم في تفسير الآيات بسبب على حال الخليفة الثاني كانت لديه رؤية معينة في هذه الآيات جرت بالمسيرة لديهم إلى يومنا هذا على نمط القاعدة والطالبان وهلم جرة، أن كل من يعتنق على حال دينا غير الشهادتين يهدر دمه. دمه هدر وإن لم يكن وإن كان مسالما. بينما على العكس في ذلك في منهاج أئمة أهل البيت عليهم السلام، من لم يكن عدوانيا عليك، من كان مسالما، لذلك الأسير عندما تضع الحرب أوزارها يكون مسالم، ليس في على حال موقف جانب عدواني، لا يقتل. لذلك يقسم فقهاء الإمامية الكافر إلى حربي وغير حربي. المقصود من الحربي يعني عدواني، يريد أن يباغتك. إذن أين في فقه البيت اجتراء على البشر أو اجتراء على دماء البشر أو على أموال البشر أو على أعراض البشر أو على إتحال حرمات البشر الأخرى فضلا عن المسلمين؟ فضلا عن المسلمين أيضا حتى في جانب المسلمين في الحقيقة الذي سن في العالم الإسلامي حرمة المسلم حتى الفئة الباغية من المسلمين هو علي بن أبي طالب باعترافهم، بينما الطرف الآخر وهذا مقال كتبه أحد منظري النظام في الجزيرة العربية لكنه منفتح ذهنيا في جريدة الرياض، يقارن بين ممارسة علي بن أبي طالب مع المعارضة وممارسة الخليفة الأول مع المعارضة. هو كتب مقالا في جريدة الرياض قبل 4-5 سنين، صارت عليه ضجة طبعا المقال باعتبار أنه يبدي لمعان بياضي عظيم في شخصية علي بن أبي طالب والعكس عن الطرف الآخر، أن الطرف الآخر الخليفة الأول أولا كفر المعارض ثم استباح دمه، حتى أن الخليفة الثاني اعترض على الخليفة الأول أن هؤلاء مسلمون كيف نسبيهم ونأخذ أموالهم، وكانت هناك على كل مناقشة بين الأول والثاني أو بين الصحابة والثاني والأول إلى أن هدأت الحروب التي سميت باسم حروب الردة. المقصود هذا مقال كتبه كتاب آخرين، والسبب في ذلك أن فقه غير أهل البيت عليهم السلام، فقه المذاهب الإسلامية الأخرى في علاج الخلافات الداخلية حتى لو كانت خلافات نفترضها عسكرية أو خلافات أمنية أو مناوشات حدودية على بقاع جغرافية أو ما شابه ذلك، لا تحل عندهم الأزمات إلا أولا يكفر الطرف الآخر فيستبيح دمه. بينما في فقه البيت لا، يقتصر في بغي الباغي على ردع عدوانه، وما وراء ذلك فالحرمات محفوظة من الدم والمال والناموس. يعني كيفية معالجة فقه أهل البيت عليهم السلام، أيضا الخلافات الداخلية في داخل المسلمين تختلف عن المذاهب الإسلامية الأخرى. إذن هذه المزايدات إن أن شعائر سيد الشهداء عندما تؤصل في أتباعهم التمسك بمنهاج أهل البيت تكون هناك فجوة أو إرهاب أو على حال عصبية ناقمة على أطراف إسلامية أو أطراف بشرية. مزايدات، المرجع هو القانون الذي دون في فقه البيت والقانون الذي دون في المذاهب الإسلامية الأخرى. ثم لننظر في خطب وبنود سيد الشهداء عليه السلام، هل فيه طرح للاهتمام وتربية وترويض للهاوي لسيد الشهداء عليه السلام، ترويض له على الانقطاع والابتعاد عن الهم الإنساني أو الهم الإسلامي أو العكس؟ في الحقيقة شعائر الحسينية تخرج وتنقذ الفرد من قوقعة الأنا وتمترس لذائذ الذات الفردية والأنانية إلى الاهتمام بالحق العام بالهم العام، لأنه أبرز قضية تعالجها شعائر سيد الشهداء هو الجور، نبذ الجور وإقامة العدل، وهذا حق عام وهم عام وليس هم وحق خاص. وهذا لا يقتصر على أتباع أهل البيت، يعني الهم العام العدالة التي ترسم في فقه أهل البيت عليهم السلام عامة لجميع فئات المسلمين. وكذلك أيضا في فقه بنود خطب سيد الشهداء عليه السلام نلاحظ ماذا؟ نلاحظ جملة من الأحكام الفطرية الإنسانية التي انطلق فيها الحسين عليه السلام في حواره مع المعسكر الأموي مبتنية على أحكام الفطرة، على أحكام الإنسانية. يعني حاورهم سيد الشهداء بغض النظر عن إقرارهم وتسليمهم ببنود الإسلام، إن لم يكن لكم دين فكونوا أحرارا في دنياكم، إن كنتم عربا كما تزعمون. يعني إن باعتبار معنى العروبة في الأصل هي القصية، قضية العروبة ليست عروبة عنصر وقومية، المفروض في العروبة هي ماذا كما يشرحها الإمام الصادق عليه السلام؟ العروبة يعني الإعراب عن مقتضى الفطرة الطاهرة الإنسانية التي أودعها الله عز وجل في الإنسان. إذا أعرب الإنسان عن مقتضيات الفطرة أظهرها بلا شوب انحراف ومسح يكون عربي. ليست العروبة هي في الحقيقة عروبة عرق وعنصر وقومية، وإنما العروبة هي إعراب، سواء إعراب اللسان يظهر اللغة وهو أدنى درجات العربية والعروبة، أو إعراب مقتضى الفطرة، أنت ضميرك الإنساني إذا كان يداينك ويدفعك لحماية المظلوم وعدم مساندة الجور وما شابه ذلك، للاهتمام بالمحرومين أو الاهتمام بالشؤون العامة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وما شابه ذلك، هذه في الحقيقة إعراب عن مقتضى الفطرة. إذا كانت فطرتك تدعوك إلى عدم التدليس في العقلية الإسلامية، في العقلية البشرية، عدم خداعها ما شابه ذلك، أنت تكون قد أعربت عن مقتضى فطرتك. أقصد هذا بحث طبعا طويل الذيل، أنا لست في صدد الدخول فيه، ولكن سيد الشهداء عليه السلام عندما احتج على المعسكر الأموي إن كنتم عربا كما تزعمون أو إن لم يكن دين فكونوا أحرارا في دنياكم، لاحظ عدة بنود من الفطرة الإنسانية أخذ سيد الشهداء يحاجج بها المعسكر الأموي. لما طبعا لأنه في الحقيقة أصل الدين نابع من الفطرة، لأنه سيد الشهداء ابتعد عن الفطرة عن الدين، لا في الحقيقة أصل بذرة الدين هو في الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. لذلك مساحة العقل، حجية العقل وحجية الوجدان، يعني عند منهاج أهل البيت عليهم السلام، حتى عند الأشاعرة إلى حد ما من أحد فرق أهل السنة أو ما شابه ذلك أو المعتزلة أو غيره وغيره، ماذا يعني حجية العقل في الدين؟ هل هي نوع من فضول العقل في الدين؟ لا طبعا، الجانب النظري في العقل لا، الجانب لا أقل بديهي في العقل، الجانب النظري في الوجدان لا، الجانب البديهي في الوجدان. هل هو فضول من الإنسان في الدين؟ لا. الباري تعالى هو أحكم الحاكمين، فما يحكم العقل أو الفطرة على حكم الله والعياذ بالله، وإنما يعني أن الفطرة تستكشف أحكام الله عز وجل لا أقل في دائرة البديهيات في دائرة الوجدانيات. فسيد الشهداء عليه السلام عندما يحاججهم ويحتج عليهم ببنود الحرية في ذات الإنسان، فطرة الإنسان، ببنود العروبة، وذكرت لكم ليس مقصود من العروبة في منطق أهل البيت قومية، شوف كيف تحرف العروبة أو الأمور السامية ربما من مسارها الصحيح إلى مسارها الخاطئ، إنما العروبة المقصود منها كل فطرة إنسانية تعرب عن مقتضاها بسلامة هي عربية، عربية بالمعنى يعني تعرب عن ما طوى الله عز وجل في ذات الإنسان من ميثاق الفطرة، يعني كأنما الذات الإنسانية نسيج معين، الميثاق ماذا؟ استيثاق، يعني ربط معين، ففطرة الإنسان فيها ميثاق معين من قبل الله عز وجل في أصل الخلقة، ميثاقي في كما في الطواف حول البيت الحرام، ميثاقي تعاهدت وأمانتي أديتها لتشهد لي بالموافاة يوم القيامة، يعني التوحيد هو مقتضى الميثاق، هدف إرسال الأنبياء ليستثيروا دفائن العقول يستأذوا من الناس ويستأذوهم ميثاق فطرة الله المنسية. فكانما الفطرة الإنسانية والذات الإنسانية كنز عظيم بناه الله عز وجل في الخلقة، فيه أسرار كاملة، هي الدين في الحقيقة، وليس الدين متناغم مع هذه الفطرة. حينئذ نعم إذا أداها الإنسان أبرزها أظهرها يقال له عربي، هذا معنى العروبة. حتى الفارسية، الفارسية ليست عرق وقومية حتى في منطقة أهل البيت، الفراسة مأخوذة من الفراسة يعني الذكاء الفطنة. الآن قوميات، كل قومية سمت نفسها بكمال، العرب بالعروبة، الفرس بالفراسة، الكذا فلان، هي في الأصل ليست ترابية وطين، هذه الكمالات، هذه الكمالات ترجع إلى الجانب الروحي. ولذلك في منطقة أهل البيت أيضا الفراسة، الفارسية من الفراسة أيضا أخذت من ماذا؟ من الفطنة، من يكون كيس فطن يهتدي بالحكمة الإلهية يسمى على كون ذو فراسة. بينما على كل الأمم بعد ذلك حاولت أن تطبع هذه الكمالات الروحية العالية التي مشتركة بين البشر، حاولت أن تنزلها، تسفف بها إلى تراب، إلى نشأة ترابية، نشأة طينية، نشأة قومية، عرقية، بيئية، جغرافية، ما شابه ذلك، ولا هي ليست كذلك. على كل هذه الجملة معترضة، أعود إلى نفس مسار الحديث الأصلي. فسيد الشهداء عليه السلام عندما في بنودة وخطبة احتج بماذا؟ احتج في حواره ومنطقة مع الطرف الآخر، احتج بماذا؟ احتج ببنود تقتضيها الفطرة. حينئذ إذن هذا دليل على أن رمز النهضة الحسينية والشعار الحسينية إحياء المشتركات الإنسانية، إحياء لغة الفطرة التي هي لغة عامة وليست لغة ماذا؟ لغة خاصة، لغة انتمائية. كثير ذلك الدجل الذي يدور عن تصوير الإسلام أو الإيمان أو الاتباع لأهل البيت بأنه نسبة لسانية أو نسبة ادعائية، نسبة شعارية. الاتباع للإسلام يعني كما سيكون يوم تبلى السرائر في يوم القيامة، في الحقيقة قد نجد كثيرون ربما كنا نحكم عليهم مثلا بأحكام معينة، في الظاهر سنجدهم هم أقرب للإيمان منا. لماذا؟ لأن منهج الإيمان، منهج الإسلام منهج معين، أن الفرد الإنسان يقايس نفسه بهذا المنهج، بهذا الميزان، كم هو قريب من هو حين منتسب إليه بحسب التكوين، كم هو مبتعد عن وإن ادعى نسبته اللفظية، هو خالص منه. لماذا المنافقين مثلا في الصدر الأول في الإسلام يحكم عليهم القرآن بأنهم مجرد صورة إسلام وإلا هم في الدرك الأسفل من النار مثلا؟ سبب ذلك أن الإيمان أو الإسلام ليس اعتبار أو كلمات لسانية وانتساب شعاري. نعم هذا الانتساب الشعاري الآن في دار الدنيا يحكم عليه بالآثار، من تشهد الشهادتين حقن دمه وعرضه وماله ولما جرى، هذا صحيح. ولكن في يوم القيامة وبلحاظ كمال الآخرة وهو الكمال الحقيقي، إذا كنا ننشد الحقيقة بالتالي، ليس المدار في الحقيقة على الانتساب الشعاري. أذكر لكم مثال قرآني بديهي. مثلا في القرآن الكريم المنافقين يحكم عليهم بحسب القرآن الكريم، يحكم عليهم في يوم القيامة في الدرك الأسفل من النار، لكن المستضعفين من الملل الأخرى التي تعيش مثلا النصرانية أو المسيحية أو اليهودية أو البوذية أو عباد الشمس مستضعفين، القرآن لا يحكم عليهم بأنهم مصيرهم إلى النار، يقول مرجون لأمر الله. أمر الله في امتحان إلهي سوف يقام لهم في الآخرة. كيف إذن هذا الذي انتسب شعارا إلى الإسلام أو إلى الإيمان هو خالص يوم القيامة؟ فئة هكذا بينها القرآن الكريم، وفئة أخرى من عموم الملل والنحل في الحقيقة في يوم القيامة ستكون ماذا؟ تلك الفئة أقرب إلى النجاة، يمتحنهم الله عز وجل. بل ولا يبخس صالحات أعمالهم، ومن يعمل مثقال ذرة، قيد بأنه مؤمن أو مسلم في الشعار؟ لا، ومن يعمل مثقال ذرة من خير يعني خيرا يرى. لاحظ معيار الذي يذكره سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم: أقربكم إلى الله يوم القيامة أحسنكم خلقا. هذا ما قيدها حتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمثلا أن يكون قد تلفظ بالشهادتين. وهل في هذا البيان النبوي النبي صلى الله عليه وآله وسلم أوتي جوامع الكلم؟ يعني كل كلمة يتلفظها هي قاعدة تنشعب منها قواعد علوم أخلاقية وقانونية ونظامية ولمجرة، أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه المقولة النبوية أن أقربكم إلى الله أحسنكم خلقا، أحسنكم خلقا أقربكم إلى الله، هل تتنافى مع أن الشهادتين هي التي قرب؟ لا، ما تتنافى. لكن أي شهادتين؟ الشهادتين اللتين باللسان، أو الشهادة الثالثة بأن أشهد أن علي ولي الله وأن الأئمة من ولده حجج الله؟ هل الشهادتين أو الشهادات الثلاث في الإسلام وفي الإيمان هي شعار وانتساب شعاري فقط، أو هو تكوين؟ لا، هو تكوين. أحسنكم خلقا في الحقيقة يعني إذا كان الكرم، العفة، الشجاعة، الأمانة، الصدق، هذا في الحقيقة قريب إلى الأسماء الإلهية. عندما مثلا يكون عادل، غير متكبر، متواضع، ما شابه ذلك، خب لابد هو في فطرته تتجه فطرته إلى الإذعان والخضوع إلى رب هناك مصدر قدرة، ولا كيف يكون شجاع؟ كيف يكون سخي؟ مثلا الحديث الشريف الذي ورد أن الشاب السخي ولو المقترف للذنوب أحب إلى الله من العابد الشيخ العابد الزاهد البخيل. هنا لماذا لم يجعل المدار التلفظ بالشهادتين أو الالتزام الصوري بالأعمال؟ هل هذه موازين مقلوبة حينئذ متدافعة عندنا في دين الإسلام أو دين الإيمان؟ لا، مو متدافعة. واقع الإسلام وواقع الإيمان ليس نسبة شعار، بل هي واقع بناء ذات الفرد على المقاسات الإلهية، سواء المقاسات الإسلامية أو المقاسات الإيمانية. إذا كانت المقاسات هي المدار، فقد يكون فردا في أقاصي البلاد بفطرته السليمة لم يلوثها فطرته. طبعا إذا الفطرة بنفسها لا تهتدي لكل دين الله، طبعا لذلك احتاجت البشر إلى الرسل والأنبياء، لكن الدائرة المركزية الأولية لانطلاقة الدين ما هي؟ هي الفطرة. أنا توسعت في هذا البحث، وإن كان الآن هذا الفقه العاشوري لا يتحمل مثل هذه البحوث، لكن مضطر إلى تبيان هذه البنود نوعا ما للمستمعين الأعزاء لكي يلتفتوا إلى هذه النكتة، أن سيد الشهداء عليه السلام عندما ينطلق من بنود تنطلق من الفطرة أو العروبة. العروبة ليس بمعنى العنصرية القومية، وإنما بمعنى الفطرة، ترجع إلى الفطرة أيضا. هذه البنود في الحقيقة هي مركز الدين، وهي واقع الدين وليس الشعار. إذن خطب سيد الشهداء، أرجع لكي لا أتوسع كثيرا في هذا الجانب، خطب سيد الشهداء عليه السلام كلها في الحقيقة تحمل إنقاذا للإنسانية، وليس هذا كشعار نذكره باعتبار هذه البنود موجودة فيه برنامج شعار سيد الشهداء، أجواء المقولات التي أو الخطب التي تتلى وترتل على مسامع الملايين كلها خطب سيد الشهداء، أو خطب العقيدة، أو خطب زين العابدين، وكلها في الحقيقة تحمل نوع من الهم، يعني إنقاذ الفرد من قوقعة الذات، تمترس الذات إلى الهم العام. فكيف إذن شعائر سيد الشهداء تخلق الفجوة بين أتباع أهل البيت عليهم السلام والمجتمعات الإنسانية، تخلق الفجوة بين أتباع أهل البيت والفئات الإسلامية. ربما كرارا ذكرتها في سنين سابقة الأخوان، فكرة الفتنة الطائفية أو كذا وما شابه ذلك ألعوبة ومخدر تخدر به عموم المسلمين، لأن ليست الحرب أو النزاع نزاع في الواقع في الانتماء وفي الشعار، أنا انتسب إلى مثلا ذا الاتجاه أنت تنتسب إلى ذا الاتجاه، هذه في الحقيقة مسرحية يخادع بها عموم المسلمين. واقع الحال أن هناك برنامج الإسلام سليم المقاسات، هل يبنى أو من قبل حكام المسلمين؟ لا يبنى، يهدم، هذا هو واقع الحال، لا شيء وراء ذلك. المقصود فإذن بنود سيد الشهداء تزيد في الهم الإنساني، تزيد في الهم الإسلامي، تزيد في من أصبح ولم يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم. لأن دوما في خطب سيد الشهداء فيها تركيز على أن الفرد يجب أن يلتفت إلى الحق العام، إلى الهم العام، يقاوم الفساد العام، يتضامن مع الإصلاح العام، ما شابه ذلك. أين في توقع؟ نعم للأسف الآن هناك مقولات، هذه الإثارات أو هذه الاعتراضات ناشئة عن روح نظامية. كيف؟ يعني مثلا يوضع مقاس الانفتاح على أو على الفئات الإسلامية الأخرى بأن ماذا؟ بأن تذوب أنت فيهم ولا يذوبهم فيك، تخرج أنت من بوتقتك إلى بوتقتهم ولا يخرجهم من بوتقة إلى بوتقة إلى بوتقتك، أو لا يخرجوا إلى بوتقة مشتركة. الآن كثير من الأخوة المثقفين المتأثرين يقولون بأنه نعم شعائر سيد الشهداء تزيد القوقعة والانعزال والاعتزال للطائفة الإمامية عن الالتحام في مسار رافد التقدم البشري. خب تعال يا أخي لنضع معايير للتقدم. نعم إثارة أخرى تقريبا قريبة الأفق لهذه الإثارة قبل أن نعالجها أذكرها الآن أيضا، أن الخطباء الحسينيين همهم أن يذكروا مساوئ الغرب ليشوهوا صورة قاتمة عن التقدم الغربي والحضارات والمجتمعات الغربية، مع أنها مجتمعات متقدمة في حرية الإنسان، حقوق الإنسان، في حرية الرأي، في حقوق المرأة وما شابه ذلك. فلماذا أنتم تقدمون الصورة أمام الأجيال المسلمة، أمام أجيال أتباع أهل البيت عليهم السلام، أمام ما أحرزه الغرب من تقدم في الحريات؟ تريدون منا، هكذا الإثارة، أستديم الآن مقولة الإثارة، تريدون منا أن نعيش براكن الاستبداد والقمع والنظم المتخلفة؟ دعونا ننطلق إلى الغرب، ننفتح عليهم. فصار هكذا، يعني أصحاب هذه الإثارة والمقولة، فصارت الشعار الحسينية سلطانية، إعلام يخدم التخلف المستبد في العالم الإسلامي، هكذا يعني إثارة يقولون. عبارات طبعا بعضها شرسة يطلقوها هم يرعون طبعا حرمة لطرف معين، اكتبوها في الانترنت في مواقع كثيرة في إثارات تلفزيونية ما شابه ذلك. تعال نعم تعال ندرس هذه الظاهرة، هل الشعائر الحسينية حينئذ توجب انعزال أو توجب تقديم صورة الغرب بقول مطلق؟ خطباء المنبر الحسيني مهنتهم وامتهانهم ومهارتهم في هذا الجانب، بعض يعبر تعبير بعد آخر. وظيفة الخطباء الحسينيين تلميع الدين دائما، الدين في نفسه يحمل أخفاء، أعوذ بالله، هكذا كتبوا، يحمل إخفاقات كثيرة. فوظيفة الخطباء الحسينيين دوما يلمعون الدين، يمكيجوه الجيل الناشئ. طبعا هذه العبارات عبارات عاطفية دائما، يعني الطرف الآخر يطلقها بحدة عاطفية، وإلا يجب أن ننتصف نحن وإياه بأرقام، بموازين، بقواعد. المراد من الانفتاح ما هو؟ والمراد من الانغلاق ما هو؟ إن كان المراد من الانغلاق يعني أنا انفتح والطرف الآخر هو مغلق، هو واقف في مكانه وفي مساره وفي منهاجه، ويجب علي أن أنا أذوب فيه هو ما يذوب فيه. هذه أزمة الآن، أحد الجدليات الشديدة الآن بين البشر حول بحوث بنود أسس العولمة. العولمة أطلقتها الدوائر الغربية، أو أطلقتها على حال القارة الأمريكية، لأجل أن تذوب تؤمرك مثلا كل الهويات البشرية في بوتقة الهوية الأمريكية، باعتبار أنها هي الهوية النموذجية في العالم، وهي قد حققت أكبر تقدم وتطور في البشر. في جدل بشري الآن، الهند عندها هذا الجدل البشري، لماذا نتأمرك نحن؟ لماذا نتخلى عن هويتنا الهندية؟ أنا ليس بتعبير شعري أذكر هذا المطلب، حقيقة أرقام أخبار تناقلتها وكالة الأنباء خلال سنين الآن. الهند نعم معترضة، لماذا نتخلى عن هويتنا؟ احنا اعرق البشر هوية، الهنود هكذا. وانا لعلمكم الهنود في جانب التقدم الالكتروني فاقوا كثير على اتحاد ربما من بعض سباقات مع الغرب، حيث يلتجون لهم. لا تظنون انه هو الان مرشحة لدول عظمى الجديدة في العالم في المستقبل الآتي، منها الهند، منها البرازيل، منها على اتحاد الصين وغير. فلماذا نتخلى عن هويتنا؟ ايضا على اتحاد الصين كذلك، ولما جرى الفرنسيين كذلك في مقابل الهويه الامريكيه، لماذا نتخلى عن هويتنا؟ اصلا هذا بحث جدلي. انتم ايها المثقفون المسلمون او الذين تنتسبون الى مذهب اهل البيت، كيف بسرعه تبصموا على انفسكم ان معنى الانفتاح ان نخلع ألبستنا إلى العراء ونلبس ألبسة أخرى؟ صبروا شوية هنيا، كل البشر لا أقل، لاحظوا شعوب مجاورة لكم ذات انتماءات وتعتنق ملل ونحل أخرى، لا ترضى لنفسها بهذا الدون. بس عقدة الانهزام طبعا عقدة مشكلة، يعني دائما الإنسان إذا أبصر في القوي قوة وفي نفسه ربما نفترض تخلف أو ضعف، يظن أن هذا القوي المخلوق هو قوي في كل زواياه وجهاته. هذا كلش خطأ يعيش الفكر البشري. أو أنت الضعيف، من قال أن في كل جهاتك ضعف؟ عندك ربما رساميل قوة في ذاتك، في مجتمعك، في عاداتك، في تقاليدك، يفتقرها ذاك القوي، لأن ذاك يعيش أيضا إخفاقات كثيرة، ضعف كثير أنت ما تبصره. أنت الفوكس أو تركيز النظر ركزنا فقط على جهة القوة عنده، وهذه هي عدم الموازنة وعدم الحيدة والحياد العلمي الذي يعيشه المثقفين عندنا من أبنائنا. طبعا تركيز النظر إلى مساوئ المجتمعات الغربية فقط هذا خطأ، نظرة غير موزونة، نظرة متطرفة، هذا صحيح. لكن أيضا تركيز النظر على جهة القوة في الغرب فقط وإغفال جهة الضعف فيهم والإخفاقات فيهم، هذه أيضا نظرة هوجائية غوائية. أنتم بس تتصفون تتحملون على خطباء المنبر الحسيني، أيضا هذا الجانب من خطأ لا أقل. والشاهد على ذلك كما ذكرت لكم المجتمع الهندي، المجتمع الفرنسي، المجتمع الصيني، المجتمع الياباني يرفضون الذوبان المطلق في الهوية الأمريكية. لماذا؟ لماذا؟ لألف علل كثيرة. الآن لو نخوض بها أصلا بحوث هي في نفسها مستقلة حول العالم، كل عادات وتقاليد تتناسب بيئة معينة. البيئة الهندية شكل ترابية، في بيئة مشتركة بين البشر، جانب الروحي. أما الجانب البدني هناك الطقس حار، هناك كذا فلان مثلا من هالقبيل، هناك أكو موروث تاريخي ما شابه ذلك، موروث عادات ما تتناغم مع النموذج والموديل أو الفيشن أو ما شابه ذلك، التعابير هذه الجديدة الأمريكي. ثم هو في بيئتهم إيجابية مطلقة، حسن مطلق، أو فيه إخفاقات. لذا على حال المطالب من الأخوة ذوي الأقلام، أنا لا أدري هذه بحوث العولمة يعني ما يقرأوها هم، هذه بحوث بحثوها في ندوات بشرية متعددة. أنا لا أدري، يقولون دعونا من الإنغلاق، هلما بالانفتاح. لماذا هم لا ينفتحون مع جدليات إثارات العولمة بين النافي والمثبت وما شابه ذلك؟ لا أقل يستخلصوا رأيا وسطيا في ذلك غير متسرع. آخر، بأي معنى بأن نقول أن لا يجب أن ننظر فقط للغرب في جهات الإيجابيات فيه فقط، ولا ننظر إلى جهات السلبيات فيه؟ طبعا من يقدم الرؤية حول الغرب، منجزات الغرب في جانب القوة فيهم، هذا فكر غوائي صحيح، وهذا فكر يستغفل الشعوب، هذا صحيح. لكن لا هذا صحيح ولا ذاك صحيح. مثلا مراقبة الشعوب للأنظمة، آليات مراقبة الشعوب للأنظمة إنصافا الموجودة عند الغرب جيد، هذا جانب إيجابي مشرق بشري لا نستنكف منه. المجتمع المؤسساتي جانب مشرق. القرار المؤسساتي، عدم القرار الفردي، هذا جانب مشرق، آليات مشرقة ولا ننبذها. ومن فقيه من فقهاء أهل البيت عليهم السلام، مدرسة أهل البيت، نبذ أو أدانا مثل هذه الآليات؟ بالعكس. ومن من خطباء المنبر الحسيني أدان مثل هذه الآليات؟ أنتم أصحاب الأقلام في الجامعات، في مواقع الإنترنت الإلكتروني، نت وفلان، يعني رويدا مع الإنصاف، رويدا يعني الإنصاف شيمة الإنسان.